بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بداية لابد أن نشير إلى أن أي مشروع كان لابد أن يحدد يعني توجهات هذا المشروع، ولكنه لابد أن نشير المعوقات التي يبدأ منها انطلاقة هذا المشروع. أي مشروع، سواء كان مشروع ثقافي أو علمي أو فكري، حينما يتبناه الإمام جل الله فرجه الشريف لا يغفل المشاكل التي أعاقت هذا المشروع، والتي تسببت مثل هذه المشاكل في تخلف مثل هذه المشاريع الفكرية والتربوية والتعليمية. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيحدد النقاط وسيعالج هذه النقاط، يعني سينطلق مشروعه من إصلاح ومعالجة المعوقات التي كانت هي معوقات حقيقية متعددة. يعني كل من أراد أن يصلح في هذا المشروع الثقافي أو الفكري واجهته كثير من المعوقات، لم يستطع أن يسيطر على هذه المعوقات لأنه لم يشخص هذه المعوقات، لم يشخص هذه المشاكل. نعم. في الواقع لذلك الإمام ينطلق في حركته في أي إصلاح، في أي توجه، سواء كان توجه الأمني أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو الفكري الثقافي إلى آخره، لا بد أن يشخص تلك المعوقات والمشاكل التي سينطلق من خلالها لتهيئة هذا المشروع وتشكيلة هذا المشروع. لذا نجد أن الإمام عليه السلام سيقف عند كثير من المعوقات والمشاكل التي لا بد أن يشير إليها، وهي مواطن الخلل والضعف في كل من تصدى لهذه العملية. على سبيل العملية الثقافية مثلا، العملية الثقافية فيها من المعوقات، هذه المعوقات على مر السنين يعني على مر العصور تجد أن أي عملية تربوية أو ثقافية لم تنجح لأنها لم تعالج في الواقع، لم تعالج الحالة المانعة والحالة السلبية لصدي مثل هذه الحركة. حتى في زمن الأنبياء شخصوا، الأنبياء شخصوا والأئمة عليهم السلام شخصوا، لكنه لم يستطيعوا الأنبياء ولا الأئمة عليهم السلام حينما شخصوا موانع مثل هذه المشاريع لم يستطيعوا أن يعالجوها لأنهم لم يكونوا مبسوط اليد، لم يكونوا مبسوط اليد. الإمام هنا يعني لابد أن نشير إلى أن حكومة الإمام عليه السلام هي التي ستتبنى هذه الحركة الإصلاحية، ولذلك لابد أن تضع على يعني أيديها على مسائل مهمة، وهي مسائل الموانع المشاكل المظاهر التي سببت في التخلف من أجل إعاقة مثل هذه المشاريع التربوية أو الفكرية. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيشير إلى حالة مهمة، وهي هذه حقيقة لعله هي من أولويات اهتمامات الإمام عليه السلام واهتمام أي مصلح إذا أراد أن يبدأ بأي عملية إصلاحية حقيقية، لابد أن ينطلق من الحالة الغيبية، يعني معالجة الحالة الغيبية أو معالجة الارتباط الغيبي بين الأمة بين العقل البشري، حتى نعمم أكثر، بين العقل البشري وبين معطيات الحالة الغيبية كالعبادة مع الله تعالى، الانقطاع إلى الله تعالى، الارتباط مع الله تعالى. كيف يفهم الإنسان أو كيف يفهم العقل البشري ما هي مهمة هذا الإنسان هذا المكلف على هذه الأرض؟ هل هي مهمته مثلا الأكل والشرب واللهو والنزاعات وإلى آخره، أم هناك يعني مهمة أخرى، وهي مهمة أرقى من ذلك، مهمة أرشد وأنضج وأكمل، شخصها القرآن الكريم وحددها ولخصها في آية واحدة، وهي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن حينما يعلم الإنسان ما هي يعني حدود وجوده وما هو تكليفه، من خلاله سيعمل القائد أو المصلح بتشخيص كل هذه الأماكن، أماكن الخلل، حتى ينطلق بعد ذلك إلى تجربته الجديدة. في الواقع أن الحالة الغيبية هي حالة يعني غائبة، يعني غائبة عن الحلول، واقعا غائبة، يعني أي أطروحة حينما جاءت هي لم تعالج الطروحات الوضعية. الطروحات السماوية نعم عالجت، بل جاءت من أجل تمتين العلاقة بين الإنسان وبين الله تعالى. هذه المشكلة لم تلتفت إليها كل الأطروحات الوضعية، ولذلك تجد أن المشكلة تفاقمت حتى وصلت إلى حد لا يطاق، بحيث أن الإنسان الآن في حيرة حقيقة من أمره، في حيرة من أمره، لأنه يبتعد عن كل الحلول وكل الطروحات التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام في العلاقة، وهي معرفة هذه الذات الغائبة الضائعة من خلال في خضم كل هذه الأطروحات الفكرية والعلمية الثقافية إلى آخره. لذلك تجد أن البعض بل أكثر اليوم يعيش فيها دوامة الضياع. دوامة الضياع هذا الذي يعني جعله منقطعا بين الإنسان وبين الله تعالى، بين الإنسان وبين تكليفه الحقيقي. لذلك نجد أنه من الضروري أن نشير إلى أن الإمام عليه السلام سيمتن هذه العلاقة بين المكلف وبين يعني الهدف الأسمى، الغاية الأجل والأكمل، وهي العبادة، الارتباط مع الله تعالى. ما هو دور الإنسان في الحياة؟ ما هي أهميته؟ يعني ما هي وظيفة الإنسان في الحياة؟ المشكلة أن الإنسان إذا يعني ألغيت هذه الأهداف، ألغاف الأهداف السامية في حياته، بالتأكيد أنه سيكون دائما في دوامة وفي ضياع وفي تخبط. ومن هنا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وضعوا هذه الحلول حقيقة، وعالجوا كثير من الأمور حتى تكون هناك ارتباط، يعني فهم. يعني المشكلة هي ليست المشكلة في أنه يفرض الرأي فرضا، المشكلة أنه ما هي الآلية في إفهام الآخر أو في إفهام الإنسان بتكليفه وبعلاقته مع الله تعالى وبفهمه للغيب وتعلقه بالأمور الغيبية وبحثه عن ذلك، لا أن يفرض عليه فرضا. الأئمة عليه السلام ما استعملوا هذا الأسلوب. الأئمة عليه السلام استعملوا أسلوب الحوار في الواقع. أئمة أهل البيت عليهم السلام تجدهم يؤكدون على مسألة التوحيد، الوحدانية بين العبد وبين الله تعالى. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يوصف بأنه إمام الموحدين، الطروحات التوحيدية التي طرحها أمير المؤمنين عليه السلام ألغت هذه الفجوة بين الإنسان وبين المفهوم الغيبي. لذلك تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ركز في خطبه التوحيد ومعنى التوحيد وما هو فهم الإنسان للغيب.
لم يكن فرضا.
لذلك وكذلك الأئمة عليهم السلام تباعا، تجد أن الإمام مثلا الإمام الحسين عليه السلام في حركته التوحيدية حركة واضحة المعالم، وهي حركة الطف حقيقة، يعني اتضحت في حركة الطف، لأن بني أمية في الواقع ألغوا العلاقة التوحيدية بين الإنسان وبين ربه، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام ركز هذه العلاقة بدمه الشريف. وكذلك الإمام الحسن عليه السلام في صلحه، هو حقيقة في صلحه مع يعني في هدنته مع معاوية ابن أبي سفيان أراد أن يثبت المعالم التوحيدية والركائز الحقيقية لهذا المعنى. وكذلك الأئمة عليهم السلام إمام بعد إمام، تجد أن الإمام الرضا عليه السلام يعني زادت هذه يعني الحالة التصاعدية في مسألة فهم الإنسان للغيب والتوحيد وفرض حالة، يعني لا أقول فرض وإنما إلغاء حالة الفجوة بين الإنسان وبين المفهوم الغيبي من خلال المناظرات والمجالسات التي التزمها الإمام وتبناها الإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون، باعتبار أن المأمون أراد أن يعطي شرعية لوجوده، لا أن يعطي شرعية للإمام عليه السلام، لكن من خلال طروحات الإمام، لأن بني العباس القومية العربية العباسيون العرب وليس العباسيون الفرس ذو التوجهات الفارسية أو التوجهات العربية. العباسيون العرب حقيقة كانوا ينظرون إلى المأمون بأنه خارج عن الحالة العباسية أو التشكيلة العباسية، لذلك هو أراد أن يفرض رؤيته وشرعيته من خلال العلاقة، يعني من خلال ما يعطي للإمام الرضا عليه السلام من إمكانية الحوار والنقاش وفتح هذه الملفات، ملفات التوحيد والغيب وإلى آخره. ولذلك تجد أن هناك من ألف في هذا المعنى، في معنى التوحيد عند الإمام الرضا عليه السلام، كتبا ومواضيع ورسائل مهمة حقيقة في هذا الصدد وفي هذا المعنى. الأئمة عليهم السلام كذلك. نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف اليوم العقل الإنساني يشكو من هذه المشكلة في الواقع. يعني تجد أن هناك مواقع إلحادية، هذه المواقع الإلحادية استغلت الضعف أو استغلت الفجوة بين الإنسان وبين العلاقة الغيبية أو العلاقة الغيبية مع الله تعالى. لذلك تجد أن بث مثل هذه الأفكار والشبهات الإلحادية وصلت إلى ذروتها، كما يعني تجد أن المواقع الاجتماعية، يعني مواقع التواصل الاجتماعي تبنت هذا المعنى، وهناك من يتبنى الرد وهناك من يتبنى الحوار إلى آخره. وبالمناسبة أنه هناك خلط، أصبح خلطا في فهم مفاهيم حقيقة، أنا لا أريد أن أتعرض إلى هذا، ولكن هناك يعني حتى اختلطت المفاهيم على الكثير من يرى يعني الأطروحة الإلحادية غير الأطروحة العلمانية. هذا خلط، يعني العلمانيون يقولون شيء لا يعني أنهم هم ينكرون وجود الله تعالى، الموحدون ينكرون وجود الله تعالى ولا يلتقون مع العلمانيين، ولكن هناك خلط، ويعني خلط في الأوراق. لا أستطيع يعني أو لا يستطيع من يقف عند هذا أن يميز بين ذاك وذاك، لذلك اختلطت المسميات والمفردات والعناوين وإلى آخره. هنا أزمة معرفية واضحة، أزمة حقيقية واضحة، أزمة علمية يستطيع الإمام عليه السلام يعني، وهذه الأزمة تتصاعد، إذا تلاحظون أن وتائر هذه الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم. لذلك تجد أن هناك يعني حلقات مثلا بين الشباب للبحث عن مسألة وجود الخالق مثلا أو إلى آخره، أو التشكيكات من هنا وهناك، وهذه طبعا هي يعني لا أنكر أنها هي مقصودة، يعني مقصودة لزعزعة إيمان الشباب ولي يعني ولحالة اللهو ولحالة الـ يعني الاستغراق في البحث بمثل هذه الأمور. الأئمة عليهم السلام قطعوا الطريق على ذلك حينما قدموا خطبهم ورسائلهم وأطروحاتهم، حتى لا ينشغل الشباب، حتى لا ينشغل الناس بالبحث هذا بحثا قد لا يصل إلى نتيجة، وقد يصل لا سمح الله يصل الخروج عن يعني عن التصور الحقيقي أو التصور الإيماني. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيأتي لوضع حد لهذه المشاكل ولحد الحد لهذه التجاوزات المعرفية الفكرية من خلال ما يطرحه الإمام عليه السلام. بالتأكيد أنت اليوم إذا أطرحت أي أطروحة تتبنى فكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في أي مجتمع كان، نعم، حتى لو كان مجتمعا ناكرا لوجود الله تعالى مثلا، لكنه هذا هو ما يعني كلام أهل البيت عليهم السلام، أحاديث أهل البيت عليهم السلام تخاطب العقل، تخاطب الوجدان، تمس الفطرة الحقيقية. لذلك تجد أن التقبل وقبول كلمات أهل البيت عليهم السلام لا تقتصر على المؤمن أو المسلم أو العابد أو إلى غيره،
خاطبوا الناس على قدر عقولهم، بحيث أنه بعض الأحيان نقرأ أنه منعوا الدخول في هذه الأمور والتعمق فيها كما تفضلت.
نعم،
نتيجة
قطعا ولذلك نجد أنه مثلا على سبيل المثال أنه في محنة كما يعني يعانونها المؤرخون، محنة خلق القرآن. هذه المحنة حقيقة التيار العباسي أو الحالة العباسية خصوصا مأمون بدأها كمفكر حقيقة، واستعان بأصحاب يعني بالدهريين وغيرهم وإلى آخره من خلال إثارة هذه الشبهات، هل أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. طبعا أشغل هنا أشغل المجتمع المأمون من خلال هذا الطرح، أشغل المجتمع الإسلامي بهذه الطروحات البائسة حقيقة، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ من قال أنه مخلوق فهو فريق، ومن قال غير مخلوق فهو فريق آخر، والمأمون يقول بأنه القرآن مخلوق وغيره يقول القرآن غير مخلوق، ومن يقول غير مخلوق مثل ابن أحمد ابن حنبل وغيره يجلد ويضرب وإلى آخره وتصادر أمواله
دليل أو حجة. نعم.
ولذلك تجد أن كل معارض السياسة العباسية من كان يعارض السياسة العباسية يتهم بأنه يقول بعدم خلق القرآن مثلا، ومن هو مؤيد للسياسة العباسية يقول بخلق القرآن. لذا تجد أن الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، في هذه الأزمة يعني قبل المأمون أثيرت هذه الأزمة قبل المأمون، حتى في أيام هارون، ولكنه أشبعت هذه حقيقة في أيام المأمون. في أيام الإمام الكاظم عليه السلام حينما يسأل بدايتها في عصر هارون، ما هو موقفنا ابن رسول الله؟ أن نقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، نحن مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ لاحظوا الإمام عليه السلام كيف علم شيعته أن يتجنبوا هذا التناحر. قال قولوا أن القرآن كتاب الله، وفعلا كتاب الله، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أنا لم يكلفني الله تعالى عن البحث عن ذلك أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأن الحكومة العباسية أو الدولة العباسية أرادت أن تشغل الناس بطرح مثل هذه الطروحات البائسة التي لم تصل الأمة إلى شيء منها، عدد التناحر والانشقاقات والتحزبات والتوجهات وإلى آخره. لذلك نجد أن ما يحدث اليوم وما يحدث قبل الظهور ستتصاعد هذه الوتيرة، وتيرة يعني التقاطعات العلمية، ليست هي علمية بقدر ما هي جدال فارغ وعقيم. حينما أقول مثلا بحث علمي، صراع علمي، هذا لا بأس به، هناك دليل وهناك برهان وهناك طروحات علمية يعني في حدود البحث العلمي لا تتجاوز ذلك. أما أن تصل الأمور إلى المهاترات والمقاطعات ومثلا والاستخفاف من هذه الجهة وتهويل تكفير هذه الجهة وهكذا وهكذا حتى أشغلت الأمة، يعني لذلك تجد أن من يعني يلقي مثل هذه الأمور هو ما لا يريد إلا إشغال الأمة، إشغال الشباب خصوصا. اليوم الشباب يعني منشغلون في مسألة الحال الإلحادية أو الطروحات الشبهات يعني الإلحادية، طروحات الشبهات الإلحادية كيف تستقبل وكيف تعالج وكيف يرد عليها، وهي إثارات يعني ليست جديدة، هي إثارات من أيام الإمام الصادق عليه السلام، إثارات الدهريين مثل عبد الكريم بن أبي العوجاء وأمثال عبد الكريم بن أبي العوجاء. وهكذا تجد أن الإمام عليه السلام لابد أن يقف عند هذه الأزمة، أزمة الفكرية، ليحيلها إلى حالة من الحوار والفهم والانفتاح واحترام العقول كلها، يعني لا يفرض عليهم الإمام عليه السلام هكذا كما كان أمير المؤمنين عليه السلام في أيام خلافته، لم يفرض على أحد رأيه، إنما كان يحاوره ويخرج وهو مقتنع، وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن الأزمة الفكرية حقيقة ستنتهي في يعني في إبان ظهور الإمام عليه السلام، إبان تسلم الإمام لزمام أمور العالم، لأنه من يثير مثل هذه الأمور ستنتهي، يعني هذه الثغرات ستنتهي وتسد من خلال حركة الإمام عليه السلام. هناك أيضا معوقات، هذه هي معوقات حقيقة، معوقات يعني نقول ما وراء الغيب أو المشاكل الغيبية التي سيعالجها الإمام. هناك مشاكل أخرى في الواقع، يعني في الحالة الفكرية والحالة العلمية هناك مشاكل أخرى يقف الإمام عندها ليسد مثل هذا الخلل وهذا العجز، وهي حالة مثلا الحالة النفسية، حالة القلق حالة الخوف والقلق الذي ينتاب العالم كله. يعني اليوم تجد أن مثلا إذا كانت هناك دوائر مهتمة في هذا الشأن تجد أن الحالة القلق والخوف قطعا أنها تتزايد في ازدياد. الخوف الأمني على الأنفس والأرواح، الخوف الاقتصادي اليوم يعني مستقبل العالم الاقتصادي مستقبل مهدد يعني غير محمود العواقب. تجد أنه من أمريكا دول الكبرى وحتى الدول الخادمة لهذه الدول الكبرى التي هي في ركاب هذه الدول الكبرى كلها خائفة وقلقة من المستقبل القادم والمستقبل القادم القريب، لأن هناك وضع اقتصادي مربك، وضع اقتصادي غير واضح المعالم. لذلك هذا الإرباك سيؤدي إلى تخلف يعني المسيرة الفكرية والتعليمية أو المسيرة العلمية في الواقع. لذلك تجد أن الإنسان هو لا ينشغل بشيء حتى ينشغل بتوفير يعني الأمن الغذائي. لذلك أنا لعلي أشرت أو لا أن الأمن الغذائي أمن مهم من أولويات حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك لا بد أن يوفر لقمة العيش بكرامة وبسلامة، والروايات تشير ولعلنا سنشير إلى ذلك، الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام يصل الأمر إلى أنه يقول لمن يريد مثلا منه عطاء يقول خذ احث هذا المال حثوا حثوا، يعني لا تأخذ
بالعدل
خذه حثوا. يقول فإذا أخذه، الروايات تقول إذا أخذه ثم يذهب يفكر إلى أين أذهب،
ماذا يفعل به،
ماذا أفعل به. هناك إشباع اقتصادي ومالي وكل شيء. إذن لا حاجة لي بذلك، يرجعه بعد ذلك إلى الإمام عليه السلام ويعتذر. الروايات هكذا تقول. إذن هو لا يفكر، يعني مسألة الحالة الاقتصادية منتهية في زمن الإمام عليه السلام، يعني بكل سعادة وبكل سلام يعيش الإنسان، يعني مضمون الأمن الغذائي والمعيشة ومكفول كل شيء له. إذن الحالة الأمنية حالة مستقرة، الإمام عليه السلام هو قائد الحالة الأمنية، الحالة الأمنية تنتهي، كل المعوقات وكل الأسباب وكل التحديات الأمنية تنتهي في زمن الإمام عليه السلام، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، تفجيرات وقتل وإرهاب وسياسات منحرفة ومحاكمات في غير محلها. كثير من شيعة أهل البيت عليه السلام الآن يعرضون إلى محاكمات جائرة 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 حقيقة، حتى ترضي دول، هذه الدول ترضي دول أخرى، وهذه الدول تحاول أن يعني تحاكي دول ظالمة. ولذلك تجد أن الشيعة تحت مطرفة هذه التوجهات. من هنا نجد أن الحالة يعني حالة الأمنية إذا استقرت بالتأكيد سيكون هناك توجه إلى البحث العلمي. اليوم المجتمعات المبدعة، لماذا أبدعت هذه المجتمعات؟ نتيجة الاستقرار. في حين أن المجتمعات المتخلفة مثل المجتمعات يعني مع الاحترام الشديد المجتمعات الأفريقية، المجتمعات هي تأن من حالة الاقتصاد واللقمة العيش وكذا، ما سمعنا في يوم من الأيام هناك مبدع أو هناك إنجاز علمي أو إلى آخره، لأنهم أشغلوهم في البحث عن لقمة العيش. في حين المجتمعات المتطورة المتحضرة تجد أن الإبداع وأن هناك قوانين يحمي المبدعين وهناك مكافآت وهناك إلى آخره. لذلك تجد أن الحالة العلمية حالة مستقرة. من هنا نجد أن الإمام عليه السلام سيعم كل العالم بهذا الاستقرار الأمني الاقتصادي الأخلاقي السلوكي وإلى آخره، ثم بعد ذلك ستكون حالة البحث العلمي. بحث هي يعني ذاتية، المجتمع هو يبحث عن ذاته، يبحث عن التكامل. كلما أراد أن يبحث عن التكامل بحث عن الحالة العلمية ووصل إلى ما يصل إليه أو ما يريد أن يصل إليه أي مجتمع متكامل آخر.
أحسنتم سمعت سير. حقيقة هذا يأخذنا، وتكلمت جنابك الكريم عن مسألة الحوار، يعني السماح بالتفكير من قبل الآخر وإبداء رأيه وإبداء أفكاره ومبادئه وفق نظرية الحوار. سمعت السيد، بالتأكيد هناك ديانات قائمة، مسيحية، يهودية، ديانات أخرى لها أسس، لها أتباع، قائمة على دليل باعتقاداتهم. كيف يتعامل معها الإمام عجل الله فرجه الشريف وفق القاعدة الفكرية الإمامية، وبالتالي إقناع هؤلاء بأن لا بد من السير وفق الطريق الصحيح والمنهج الصحيح بما يريد الله سبحانه وتعالى؟
في الواقع أننا إذا أردنا أن يعني نقرأ قراءة فاحصة ومتمعنة في حركة الإمام عليه السلام في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع يعني الديانات الأخرى والأفكار الأخرى وإلى آخره، نجد أنه كيف يتعامل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نجد أن حالة الحوار هي الحالة الحاضرة في فكر أهل البيت عليه السلام.
سلام الله عليهم.
نبذ العنف، التطرف إلى آخره، كل ذلك ملغي في أطروحتهم. ولذلك أنا أؤكد مرة أخرى، أقول أن أئمة أهل البيت عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليه السلام، حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، إنما يقاتل إطرارا، يقاتل إطرارا، لأن حينما تجد أن الحركة المهدوية تنطلق من على خلفيات واقع قتل وتدمير وحروب وامتهان بكرامة الإنسان وإلى آخره وتطرف وعنف وفتاوى إرهاب، إذن إذا جاء الإمام عليه السلام ويقتل ويفتك ويسلب وإلى آخره، إذن ما الفرق بين هؤلاء وبين حركة الإمام عليه السلام؟ لذلك نجد أن هناك مفاهيم للأسف الشديد يعني قد أنها غابت عن، أنا لا أريد أن أطرح هذا المفهوم، لعله أطرحه في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن أنا أشير أن الإمام عليه السلام والأئمة من قبل ركزوا على مبدأ الحوار والتعاطي السلمي فيما بين الإمام عليه السلام وبين الحركات المناوئة. وحتى في روايات، يعني في الروايات الأخرى التي تشير إلى حركة البترية، حركة البترية حركة يعني حقيقة مقلقة، وهي ليست مؤثرة كثيرا على حركة الإمام عليه السلام. الإمام مستمر حركته، لكنه في موضع من مواضع الحركة سيكون هناك خلل فكري وعقائدي. هذا الخلل العقائدي سينتج مجاميع تشير إليها الروايات بأنها هؤلاء هم البترية. طبعا هذا يعني هناك خلفيات منحرفة ثقافية تخرج مع الإمام وتعتقد بإمامة الإمام، لكن تصل إلى حد
تنحرف
وتنغلق على مفاهيمها السابقة. لذلك الإمام عليه السلام لا يتخذ إجراء القوة أو القتل، إنما الإمام عليه السلام يتخذ إجراء الحوار. فلذلك يقول ويحاورهم ثلاثة أيام، يحاورهم الإمام عليه السلام ما محتاج لهم، لكنه يريد أن ينقذهم من الضلال، لكنه يجد أن الإمام هؤلاء خطر، هؤلاء وجودهم خطر. بعد الثلاثة أيام بعد الحوار، كما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الخوارج، الخوارج يعني الخوارج انحرفوا، صحيح انحرفوا، الرواية تقول 20,000 خرجوا من الكوفة كلهم خوارج، جهل وسذاجة وإعلام مضاد، ولذلك تجد أنهم يحرفوهم عن الحقائق. هذا التضليل أخرج 20,000 من طاعة الإمام عليه السلام، خرجوا خارج الكوفة ليقاتلوا الإمام متمردون. ما هو إجراء الإمام عليه السلام؟ خرج الإمام إليهم، حاورهم، كلمهم، رجع من 20,000 8,000 يعتذرون للإمام، وضحت عندهم الأمور غير واضحة.
هذا هو مبدأ الحوار،
هذا هو مبدأ، أنقذ 8,000 في حوار واحد، أنقذهم من الضلال، وبقي 12,000 بين مطامع سياسية وأهواء وجهل عناد، يعني أكو عقول لا زالت هي متحجرة. إيش قد ما تتكلم وياها؟
منغلقة.
منغلقة أبداً. يعني هذا سبحان الله ما أدري. هؤلاء أهل اللحى. هؤلاء حقيقة حينما تتكلم معهم لا يزدادون إلا خبالة. لا يزدادون إلا ضلالة. وهذه مشكلتهم. مشكلة. هؤلاء يعني وجد يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن هؤلاء انتهوا. يعني هذه هي نهاية الأمر معهم. لذلك تركهم. لم يقاتلهم. تركهم وانصرف. ولكن هم الذين تحرشوا بالإمام عليه السلام. لذلك لابد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوفر الحالة الأمنية لمجتمعه. يعني لابد أن يصد هذا حركات هذه التطرف. حركات الخوارج المتطرفة حتى يضمن سلامة وجود المجتمع الكوفي المجتمع الإسلامي حقيقة. لذلك قاتلهم صدهم النبي صلى الله عليه وآله من قبل. كذلك الأئمة عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام لم يبدأهم بقتال. كذلك الإمام المهدي عجل الله رجل. قلنا أنه يصل إلى مرحلة من المراحل حينما يحاور هؤلاء البترية ويجد أن هؤلاء البترية هم يعني متمردون على أنفسهم. لا يعني لا حاجة بعد ذلك إلى استماع أن يستمعوا إلى الإمام عليه السلام. هؤلاء حقيقة وجودهم خطر بعد ذلك. يعني الإمام عليه السلام يريد أن يؤسس حضارة جديدة. يريد أن يؤسس بعيد عن المنغصات الفكرية بعيد عن المنغصات العقائدية. لذلك هؤلاء وجودهم سيكون حقيقة مقلق لمجتمع جديد يؤسسه الإمام لحضارة جديدة يؤسسها الإمام. إذن ما هو الحل؟ هؤلاء هم سيلدون لا يلدون إلا فاجرا كفارا. لذلك يتخذ الإمام عليه السلام فيهم إجراء القتل والتصفية.
التصفية نعم.
هذا هكذا كل يعني حتى القوانين الدولية حينما تجد أن هناك خطر على مجتمعها على شعوبها لابد أن تقف وتصد مثل هذه المحاولات. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيستعمل حالة الحوار ولا يستعمل حتى مع الآخرين حتى أولئك الذين يهددون يعني في بادئ الأمر. لذلك تجد أن الحسني ما هو دوره لعله ذكرنا في حلقات سابقة. الحسني ما هو دوره؟ دور الحسني هو مجرد أن يكون رجل يعني ينقذ موقف من المواقف. هذا الموقف يصل أن الإمام عليه السلام يصل إلى أن البعض يحتج على الإمام. هل أنك ابن فاطمة؟ صحيح أنك الإمام مهدي. إحنا وياك هذه الفترة بعد الأفهام مختلفة حتى أولئك الذين ينصرون الإمام المهدي عليه السلام. تتفاوت أفهامهم تتفاوت قابلياتهم قابليات يعني لا ترقى أحيانا لأطروحة الإمام عليه السلام. لذلك يتعامل الإمام عليه السلام بلطف معهم. هم يعرف أنهم هؤلاء ليس لهم يعني غرض مثلا مسيء لحركة الإمام عليه السلام لكنه تدخلهم شبهة أو شك أو إلى آخرين فيقولون. طبعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف هذا القائم يقول هذا من أصحاب الإمام فيعترض على الإمام وهو يعلم أنه هو الإمام لكنه يريد أن يبين برهان الإمام يريد أن يبين أحقية الإمام. فيقوم أحدهم يريد أن يقتله أنه كيف تتجرأ على الإمام بهذا. يقول الإمام عليه السلام لا عليه على رأسك دعه. فيأمر بعد ذلك بمواريث الإمام فيعني يأمر بالعدل بالصندوق يقول أتوني بالصندوق فيفتح الصندوق وإذا فيه مواريث الأئمة أو مواريث الإمام فيقدمها للعالم وبعد ذلك يعتذر من كان في نفسه شيء أو في نفسه شبهة مثلا من الشبهات. إذن الإمام عليه السلام سيعتمد على الحوار وهذه هي الحركة المهمة. حركة إنقاذ الإنسانية الآن حوار وليس التطرف. المشكلة اليوم ما هي المشكلة التي يعانيها المجتمع الإنساني؟ المجتمع الإنساني يعاني التطرف المتطرفين
هؤلاء الاستبداد بالرأي.
الاستبداد بالرأي طروحات العنف طروحات الوهابية التي تملأ الدنيا زعيقا وتطرفا وعنفا وقتلا وسفكا ودماء وكل من لا يعتقد أحسنتم القراءة السطحية للنصوص، كل من لا يعتقد بمقولتهم فهذا خارج عن الدين يقتل. ولا ولذلك تجد أن هذه هو المنطق الخوارج، والمنطق الخوارج ترعرع هذا المنطق حتى وصل إلى هذه الفكرة الوهابية التي وصلت وترعرعت اليوم، هي تقود حالة العنف والتطرف في كل أنحاء العالم. هذه هي مشكلة سيعالجها الإمام عليه السلام إن شاء الله تعالى، وسيكون السفياني متصديا لهذه الأطروحة، أطروحة العنف وأطروحة يعني القتل وأطروحة التكفير إلى آخره، والإمام في المقابل سيكون أطروحة الحوار أطروحة السلام.
أحسنتم سمحت السيد، لا أدري كم لدينا من الوقت، ولكن عندنا ربما هذا المحور الذي حقيقة سمحت السيد أنه ساحة الحوار وساحة الصراع الفكري مفتوحة اليوم وفي زمن الإمام سلام الله عليه، كما تفضلت أنه هناك الحوار قائم من قبل الإمام في قباله السفياني الذي رسالته الدم انتهاك الحرمات. هذا الصراع وارد سمحت السيد بأنه لابد لكل قوى خير، هناك مقابلها قوى للشر. فبالدقيقة واحد لا أدري إن كان يسعفنا الوقت، نعم فسمحت السيد يعني نأخذ وقت إن شاء الله من السيد المخرج، كيف يتصدى سمحت السيد هذا الإمام لهذا الحوار هذا النزاع؟ ربما السفياني بحركة مقابل بقوة يأتي، والإمام أيضا بقوة، بهذا التلاقي للقوتين كيف يكون الناتج لهذا الصراع الفكري؟
أولا السفياني لا يلاقي الإمام، لا يستطيع أن يلاقي الإمام
كفكر سمحت السير.
نعم كفكر، أما كجيش فلا يستطيع، وطموحه أن يتصدى للإمام لكنه لا يستطيع لا يقدر، وينتهي إن شاء الله تعالى السفياني على يد الإمام عليه السلام وينتهي أمره. أما كفكر لم يبقى فكرا، فكر السفياني لم يبقى، يعني ينتهي يموت بموت هذا السفياني، ينتهي بنهايته. لذلك تجد أن هؤلاء يعني أتباع السفياني بين أمرين، بين أن يكون جاهلا فيعي على أطروحة الإمام عليه السلام، ينتبه ويتذوق هذه الطروحات ويرجع إليه. لذلك عندنا أنه في يوم من الأيام في حركة الإمام المهدي عليه السلام، يوم من الأيام سيكون هناك تبادل ويسمى يوم عروبة. يوم عروبة يوم إحدى الأيام التي حينما يصل السفياني يدخل إلى يعني الجيش السفياني يدخل إلى العراق، هناك تبادل بمعنى أن من جيش السفياني سيلتحق بالإمام وبعض من يكون مع جيش الإمام يؤخذ عنوة أو حياء أو خوفا أو إلى آخره، يلتحق بمسيرة الإمام عليه السلام المتحركة، منهم من يترك ويذهب إلى جيش السفياني وهكذا. لذلك تجد أن هذا التبادل يعني يشير إلى اختلاف الآراء، ولكنه بعد ذلك ستنكشف كل الحقائق. يعني هذه في المراحل الأولى، مراحل الصراع ومراحل القتل ومراحل يعني أخذ مواقع عسكرية في حركة الإمام عليه السلام وفي حركة السفياني وهكذا. بعد ذلك ستتضح كثير من الحقائق، ستتضح كثير من الأمور التي ينطلق منها هؤلاء ليلتحقوا بالإمام عليه السلام، كما يحدث مثلا بوجود براهين معينة، معجزات معينة، كما يحدث في وقت الخسف. يعني حينما يخسف الله تعالى بجيش السفياني لا يبقى إلا اثنان، وهؤلاء يؤمنون بالإمام المهدي عليه السلام، من بعد ما يروا هذه المعجزات والآية يعني يعتذرون إلى الإمام عليه السلام، ومنهم يعني يسمى أحدهم بشير والآخر نذير. بشير يذهب إلى جيش الإمام عليه السلام يبشرهم بما حل في جيش السفياني، ويأسف ويندم على ما يعني فاته من نصرة الإمام عليه السلام، والنذير يذهب إلى السفياني ويقول له أنك يعني مقتول لا محالة، وأن جيشك قد انتهى، الله سبحانه وتعالى جعله في الخسف والذل والهوان.
أحسنتم سمحت السيد، نبدأ بالإجابات إن شاء الله، رغم أنه هذه الإجابات ومعظمها تفضلتم بها في حلقات سابقة ضمن محاورنا إن شاء الله، ولا بأس في أن يتكرر هذا هذه الأسئلة. سمعت السيد الأخ أحمد من بغداد في غيبة النعماني وكتاب دلائل الإمام حسب ما يقول: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وإليكم، فإذا كان كذلك ما نفعل؟ هل يعني نذهب إلى المدينة إلى الكوفة؟ ربما يكون هناك يعني جبهات متعددة ضمن هذه الرواية، والتوضيح لكم سمحت السيد.
طبعا هذه الرواية توضح أن الإمام عليه السلام، الإمام صادق عليه السلام، يؤكد على نصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف،
عجل الله فرجه. نعم،
حينما يشير إلى هذه الحركة بأن السفياني يتوجه إلى يبعث بجيش إلى الكوفة وجيش إلى المدينة، يعني جيش إليكم يعني مقصود الكوفة، وجيش إلينا مقصود المدينة.
المدينة نعم.
وإلينا هو يعني إشارة إلى توجه هذا الجيش إلى الإمام عليه السلام، الإمام الحجة عجل الله فرجه، فلا بد من نصرته ولا بد من الالتحاق به. طبعا هنا لا بد أن يشخص المكلف، هل هو في خياراته هذه إما أن يبقى في الكوفة أن يدافع عن الكوفة، أو أن يلتحق بالإمام عليه السلام ليلتحق بالإمام ليكون مناصرا للإمام في جيش الإمام؟ هذا التكليف في وقته سيحدده المكلف من خلال عدة يعني عدة رؤى،
معطيات
معطيات معينة سياسية، معطيات اجتماعية، قد أن هذا الإنسان المكلف يكون تكليفه أن يذهب إلى المدينة ليلتحق بالإمام عليه السلام، وبعض المقاتلين أن يبقوا في الكوفة لأنهم حتى يحموا حدود الكوفة، لأن الكوفة هي حرم الأئمة عليهم السلام، حرم أهل البيت عليهم السلام. لذلك لا يمكن القطع بأنه ما هو تكليف الإنسان عند ظهور الإمام عليه السلام، هل هو بقاءه في الكوفة أصلح أم ذهابه وخروجه إلى المدينة لمرافقة الإمام عليه السلام والمجيء، لأن الإمام أيضا يتوجه إلى المدينة إلى الكوفة، في كل الأحوال يتوجه إلى الكوفة. فإذا هذه التكليف هذه التكاليف تتضح عند وقت ظهور الإمام عليه السلام، ولا يمكن للروايات أن تحدد ما يعني لا يمكن لها أن توضح ما هو تكليف كل إنسان وكل جهة
ليس
وكل
مجموعة. ليس بصيغة الأمر أن يذهبوا إلى هذه المدينة أو إلى الكوفة.
بالتأكيد أنه يعني الذهاب بمعنى الالتحاق بنصرة الإمام عليه السلام. نعم، وليس المقصود منه أن يذهب إلى المدينة ويجلس في المدينة، لا أبدا. الذهاب بمعنى نصرة الإمام، سواء كان نصرة الإمام في المدينة أو نصرة الإمام في الكوفة. لذلك يتحدد مسيره بين الكوفة وبين المدينة وليس غير ذلك، يعني بين أن يبقى في الكوفة وبين أن يلتحق بجيش الإمام عليه السلام ثم يتجهان أو يتجه مع الإمام عليه السلام إلى الكوفة.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح. الأخ ناجي من بقار سمحت السيد يسأل: في حديث وضمن الحلقة التي خصصناها عن موت الحاكم السعودي عبد الله، يقول برواية أنه ينتهي حكم السنين ويبدأ حكم الشهور والأيام، لا بأس بالتوضيح سمحت السيد.
طبعا من الواضح أنه هو ليس يقصد يعني الإمام عليه السلام، ليس مقصود الرواية هو موت عبد الله من أجل ظهور، يعني أن تكون هناك ملازمة بين ظهور الإمام عليه السلام وبين موت عبد الله.
نعم.
لا بد أن يكون هو موت عبد الله الخرق الأمني وعدم الاستقرار السياسي وعدم التفاهم السياسي في بين هذه الأطراف الحاكمة لهذه البلاد، والتي لا يعني لا نشخصها، لا يمكن تشخيصها، لذلك هي من ضمن خارطة الظهور، يعني من ضمن خارطة الظهور. كلما اختل الحالة الأمنية والوضع الأمني تمكن الإمام عليه السلام من المسير والتوجه بإنسيابية يصل بها إلى الكوفة ولا يعارضه أحد.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخوة أم سيف من كربلاء هنا حقيقة سؤال تربوي عقائدي، تسأل يعني سؤال هنا في طبيعة المعرفة واكتسابها من الكتب التي لابد من متابعتها لتغذية الجيل بالعقيدة المهدوية.
أنا قلت أشرت إلى بعض الكتب المهمة حقيقة، يعني التي أراد بعض الأخوة مني مثلا بيان عناوينها، يعني عناوين كثيرة منها غيبة يعني غيبة النعماني وغيبة الطوسي كذلك، لكنه إذا أراد يعني متوفرة غيبة الطوسي موجودة، غيبة النعماني لأنها هي أسبق من غيبة الطوسي شيخ الطوسي، ولكنه متداول الآن غيبة الشيخ الطوسي.
عفوا يعني ربما هنا السؤال تقصد ب ربما هذه المصادر وهذه الكتب لغتها ربما تكون صعبة، وهي ربما بهذا السؤال كما فهم للأجيال للأطفال مثلا للشباب حتى تكون اللغة سلسة سهلة واضحة الأمور في بيان القضية المهدوية.
حقيقة يعني موسوعة السيد الصدر، موسوعة الشهيد الصدر موسوعة مهمة حقيقة للباحث حتى الشباب يستوعبها، وهي لغة عصرية يعني بإمكان كل من أراد أن يقرأ ويقف على كثير من الحقائق يقف على هذه في هذه الموسوعة. أيضا كتاب يعني عصر الظهور جيد لا بأس به، عصر الظهور للشيخ الكوراني كتاب جيد و مختصر ويبين معالم هذه الحركة باختصار وبلغة سهلة يمكن لكل إنسان مراجعتها والاكتساب منها.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ حليم من باب السماحة السيد يقول في هذه الفترة يعني ارتبط الإمام أو بعض المشعوذين والسحرة ربطوا الظهور للإمام والتنبؤ بهذه الأمور كأن تمهيدا للظهور بالسحر والشعوذة وما شكل ذلك من أمور.
طبعا وشيع في الآونة الأخيرة للأسف الشديد بعض من يتصدى لمسألة يعني المسألة المهدوية ولحالة الظهور في الواقع باستعمال عدة أساليب ليست أساليب علمية ولا هي حتى أساليب يعني شعوذة، إنما هو تهريج ليس أكثر من ذلك، يحاول فيها كسب يعني أكثر عدد من المشاهدين مثلا أو كسب أمور معينة لا أعلمها، الله سبحانه وتعالى أعلم، ولكنه ذوي الاختصاص هم المسؤولون عن هذه القضايا. لذلك أقول للأخوة الأعزاء وكم يعني سئلت في هذا المعنى قلت لهم لا تقلقوا الأمور واضحة، الإمام الصادق عليه السلام كما يعني طمأن بعض أصحابه حينما قال إذا اختلفت الرايات اختلفت الرايات يعني اختلفت المعرفة لا نعرف هذا أين هذا من هذا، لا نعرف الضال من الباطل الحقيقة من الادعاء والكذب، فماذا نفعل؟ يعني هذه هذا الاختلاط في المعرفة يثير هذا السائل ويسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه كيف نفعل، ما الذي كيف نتعاطى مع هذه الأمور؟ فقال الإمام عليه السلام وكان يشير إلى شمس داخلة من خلال زاوية من خلال نافذة من نوافذ الغرفة الإمام عليه السلام، قال أترى هذه الشمس شعاع هذه الشمس أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال والله إن أمرنا لأبين من هذه الشمس، أمرنا أبين لأبين من هذه الشمس، لا حاجة للقلق من خلال هؤلاء المشعوذون أو المهرجون أو المدعون أو الكذابون أو المتحايلون أو الذين يريدون أن يعني يثيروا مثل هذه الأمور لصالحهم أو لصالح اتجاهات معينة. أقول لا تقلقوا طالما هناك روايات أهل البيت عليهم السلام، طالما أن هناك معارف لأهل البيت عليهم السلام، طالما هناك مرجعية دينية رشيدة حقيقة تبين وتشخص ما هو الحق وما هو الباطل وما هو الضلال وما هو الانحراف، إذن لماذا نقلق من هذا وذاك؟ فليقولوا ما يقولوا، ولعلنا نتوقع أكثر من ذلك أن يظهروا في فضائيات أخرى أضعف هذه الأعداد التي تقلق الأخوة الأعزاء. فلذلك أقول الأمر واضح بين كما كوضوح الشمس كما عبر عنه الإمام الصادق.
أحسنتم سمحت السيد، حقيقة هذا التوضيح المبارك. الأخ أبو صفان من بغداد سمحت السيد يقول في حلقة سابقة وضحتم أو ذكرتم بنو قنطورة، يقول بحسب الروايات أن هؤلاء هم الدواعش أو ربما ذيل من أذيالهم أو ربما فرقة من فرق الدواعش، توضيح سمحت السيد لهذا الأمر.
يعني حقيقة حينما تذكر الروايات أنه بنو قنطورة هم يعني أخوان الترك مثلا أو الترك بتعبير أصرح، المتابع للحالة السياسية وللأمر السياسي ولوضع داعش ونشوء داعش ومجيء داعش وتوجه داعش وقوة داعش يفهم المقصود من بنو قنطورة ويربط بنو قنطورة بداعش ويربط التوجهات بنو قنطورة مع داعش ومع الإرهاب ومع التطرف. ولا أستطيع يعني أن أوضح أكثر من ذلك لأنه أخوة المشاهدين هم يعني تكفيهم الإشارة والإشارة لعلها أبلغ من التصريح.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ هنا ناصر من الديوانية حقيقة ويعني أحاول أن أدمج بعض الأسئلة فيما يخص دمشق وأحداث سوريا. الأخ ناصر من الديوانية والأخ أحمد وليد من البصرة وعبد الأمير من كربلاء. سمحت السيد هؤلاء يعني سؤالهم عن أحداث الشام ودمشق. ناصر يقول علامة الظهور هل سوريا تصبح دولتين. عبد الأمير من كربلاء يقول مركز الأرض الشام وأحداثها هل هذا تقريب للسفياني وظهوره. ووليد من البصرة يوم ينادي على أسوار دمشق ألا لعنة الله على الظالمين هل الآن نحن في هذا زمن النداء. سمحت السيد يعني أنتم وضحتم كثير عن حالة سوريا ولكن أيضا أسئلة تأتينا.
طبعا للإجابة على سؤال الأخ الكريم أنه أن سوريا تصبح دولتين ممكن الإجابة على أن سوريا ستصبح يعني حقيقة دولتين وأكثر من دولتين
بالتقسيم.
يعني حقيقة الرواية تشير إلى أن الكور الخمس التي سيسيطر ويهيمن عليها السفياني هي دمشق وحمص، بمعنى أن حمص قد أنها تستقل عن دمشق، لأنه الرواية حينما تشير إلى دمشق يعني دمشق وحمص وفلسطين ولبنان والأردن كل هذه ستدخل ضمن
تصبح دويلات
هذه دويلات تابعة إلى السفياني ويستطيع السفياني أن يتحكم بها يتحكم بها ويسيطر عليها ويهيمن. لذلك حينما قسمت الروايات إلى أن دمشق وحمص يعني يتضح لنا أن حمص ستكون بعد ذلك ولاية أو دولة أو إلى آخره لا نعرف، لكنها حالها حال بقية الدول التي ستنضم بعد ذلك إلى السفياني.
أحسنتم سمحت السيد.
أما سؤال الأخ
وليد من البصرة أسوار دمشق ينادي ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم هكذا وردت الرواية أن هناك ستكون رجفة وهذه الرجفة بعد ذلك تتبعها يعني يتبعها نداء على أسوار دمشق ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا هذا النداء كيف يكون ومن الذي يطلق هذا النداء هل هو ملك هل هو مثلا قائد عسكري هل هو مصلح العلم عند الله تعالى. الرواية لا توضح لكن سيكون هناك نداء النداء من أين العلم عند الله تعالى.
أما نعم التقريب إلى أحداث سوريا التقريب إلى السفياني
طبعا يعني الأخ الكريم حينما يقول أن سوريا هي مركز الأرض لا هو يعني أعتقد هو يريد أن يشير أن سوريا مركز الأحداث
مركز الصراع
أو الشام مركز الأحداث. لذلك ركزت الروايات إلى أن الشام أو أحداث الشام ستنطلق منها هذه التغييرات أحداث الشام. لكنه لا نريد أن نقول أن أحداث الشام هذه التي هي الآن نعيشها ونراقبها هي نفس أحداث الشام التي أشارت إليها الروايات. العلم عند الله تعالى
ربما أحداث سابقة
العلم عند الله تعالى. لكن نقول أن أحداث الشام نعم أحداث الشام هي من الأحداث المهمة التي ستفرز السفياني لأنه الشام حاضنة مهمة للسفياني ولأتباع السفياني. إذا قلنا إذا أردنا أن نطبق يعني لا نريد أن نطبق لكن إذا أردنا أن نراقب الوضع في الشام وفي سوريا نجد أن هؤلاء يعني حاضنات إرهاب نصرة وداعش وكلها ترفع راية الإسلام. هؤلاء والمسميات المتطرفة المنبوذة التي مل منها العالم والتي سأمها العالم، حتى أنهم يعني حتى العالم اليوم يعني يقول وحزناه على الإسلام إذا كان داعش والنصرة وفتح الإسلام ما أدري، هذه المسميات هي التي تمثل الإسلام. لا أبدا، الإسلام يمثله النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام لا يمثله إلا أهل البيت عليهم السلام. لذلك أقول لا بد أن تتغير نظرة العالم من خلال الحكمة ومن خلال الحوار ومن خلال الانفتاح على العالم، لنبين الفرق بين أطروحة أهل البيت عليهم السلام والفرق بين أطروحة داعش التي هي موروث أموي خارجي عباسي، بعد ذلك تشكل كل هذه التشكيلات حتى وصل إلينا بداعش.
لا إله إلا الله. أحسنتم سماحة السيد. الأخ فلاح من بابل سماحة السيد يسأل عن رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا ظهر الإمام ناصره وإن كان حبوا على الثلج، هل يقصد أن هناك ثلج في زمن الإمام أو ربما معارك في زمن يسقط فيه الثلج؟
لا طبعا هي ليس كذلك، يعني لا يستفاد من الرواية أن ظهور الإمام عليه السلام سيكون في وقت مثلا وقت الشتاء مثلا أو في الثلوج. طبعا الإمام عليه السلام إذا ظهر ظهر يعني في وقت بحيث أن الإنسان لا بد أن يلتحق به حتى لو كانت هناك معوقات. الإمام الصادق عليه السلام يقول حق، حتى لو كانت هناك معوقات بيئية حبوا على الثلج حتى تصل للإمام عليه السلام وتدركه.
أحسنتم سمحت السيد. الوقت يتناقص عندنا، وأحمد من أم حمد تقول ما هي أدعية الأمن والأمان في هذا الزمان؟ يعني
طبعا أهم شيء أن يتوجه الإنسان إلى الله تعالى، هذا أول شيء. وأدعية الأئمة عليه السلام التي أشارت إليها هي أدعية الغريق حينما قال الإمام عليه السلام، يعني قال السائل للإمام عليه السلام علمني دعاء في زمن يغيب عنه مهديكم مثلا، قال ادعوا بهذا الدعاء حتى تثبت حتى تبقى ثابتا، وهو يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا السائل قال يا مقلب القلوب والأبصار، فنهره الإمام قال قل كما أقول. هذا الدعاء دعاء أيضا اللهم كن لوليك الحجة جل الله فرج الشريف ابن الحسن، وهذا دعاء معروف، الدعاء للإمام الحجة جل الله فرج الشريف. دعاء آخر مثلا الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك فلم أعرف نبيك، فإن لم تعرفني نبيك رسولك لم أعرف حجتك، وهكذا في كل بعد كل فريضة بعد كل صلاة أن يدعو بهذا الدعاء حتى يثبته على الحق ويعني يوعده عن الضلال وعن المدعين.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد عندنا أسئلة تبقى إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم سمحت السيد على هذه الإيضاحات وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم،
حياكم الله. وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.